أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروسي شرح الحلقة الثانية في أصول الفقه، الكلام في الأدلة، سواء كانت الأدلة المحرزة أو الأصول العملية أو الأدلة العملية. عنوانة البحث من قبل المصنف قدس سره هي هذه: تحديد المنهج في الأدلة والأصول. قد يتوهم البعض أن المراد بالأصول شيء مغاير للأدلة. الحقيقة مو هذه، يعني من يقول تحديد المنهج في الأدلة والأصول هذا لا يعني أن الأصول ليست أدلة شرعية على الحكم الشرعي، لأنه سبق ويانا إخواني أن الأدلة على نحوين، على قسمين. القسم الأول المعبر عنه بالأدلة المحرزة، أدلة محرزة مو محرزة، محرزة. هاي الأدلة المحرزة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الدليل المحرز القطعي اللي يكشف لنا كشف تام عن الحكم الشرعي الواقعي، يعني يجيني دليل، هذا الدليل قطعي من خلاله أنا أحرز الحكم الواقعي، سواء حكم هاي الحادثة أو تلك، من دون أدنى احتمال لخلافه. يعني ما أقطع به وأحرزه لا أحتمل خلافه. ليش؟ لأنه الدليل قطعي، فالحكم راح يكون حكم واقعي وحكم قطعي. طبعا من نقول دليل قطعي بحسب الواقع، ها، واقعا أن الدليل قطعي، فيقينا راح يكشف عن الحكم الواقعي. هذا الدليل يعبر عنه بالدليل القطعي، الدليل القطعي المحرز للحكم الشرعي. مثاله الخبر المتواتر، مع قطع النظر هل أن التواتر تواتر لفظي تواتر معنوي، مو يم هذا إحنا الآن، زين. المهم الخبر المتواتر بصورة إجمالية يكشف عن الحكم الواقعي، هذا القسم الأول من الأدلة المحرزة. القسم الثاني من الأدلة المحرزة إخواني ما يعبر عنه بالدليل الظني، أو كما يسمى بالأمارات. الدليل الظني هو ذلك الدليل الذي يكشف كشفا ناقصا عن الواقع، يكشف كشف ناقص عن الواقع. هذا الدليل وإن تمم الشارع كشفه عن الحكم الشرعي وجعله الشارع بمنزلة الدليل القطعي ونزله منزلة الدليل القطعي، إلا أن الفقيه لا يحرز من خلاله إلا الحكم الشرعي الظاهري. يعني أنا تجيني رواية، طبعا مثاله خبر الثقة، الخبر العدل، تجيني رواية عن زرارة تقول لي أن التسبيحات ثلاثة، تسبيحات بالثالثة والرابعة من الصلاة ثلاث مرات أو مرة واحدة مثلا. أنا أظن الآن بما أن الرواية صحيحة ما إلها معارض، وحتى لو إلها معارض هذا المعارض يمكن جمعها به بحيث تحمل إحدى الروايات على الوجوب والأخرى على الاستحباب، فمن يوصن الحكم الشرعي بهذه الرواية هذا الحكم الشرعي هو الحكم الشرعي الظاهري. يعني إذا الرواية تقول التسبيحات ثلاثة وافترضوا أنه بعدني ما جايتني رواية التسبيح الواحدة. لحد الآن ظاهرا، لاحظوا ظاهرا، أن الحكم الشرعي هو وجوب ثلاث تسبيحات. بس هذا ظهور، هذا لحد الآن ظهور الظاهر من الرواية هذا. أي نعم هي صريحة بهذا، لكن أنا أقصد الظاهر أن الحكم الشرعي على ضوء هذه الرواية واستنادا إلى هذه الرواية، الظاهر أن الحكم الشرعي هو وجوب ثلاث تسبيحات. ثم أبحث أنا كفقيه، أبحث أعثر على رواية أخرى صحيحة السند نفس المرتبة وتقول أن التسبيحة واحدة. هنا الظهور الأول، الظهور الأول اللي انعقد قبل لا أصل إلى هذه الرواية، بعد انعقاد انحل ولا ما انحل؟ انحل. ذيك الرواية كانت تقول ثلاث تسبيحات، الآن اجتني رواية أخرى عثرت عليها تقول تسبيحة واحدة. زين، هذا طبعا تعارض، يمكن الجمع بين الروايتين. نعم يمكن الجمع العرفي بين الروايتين، أقول هذه الواحدة رواية التسبيحة الواحدة تحمل على الوجوب، ورواية التسبيحات الثلاث تحمل على الاستحباب. زين، إذن بالنتيجة إخواني، الدليل الظني أو ما يعرف بالأمارات إنما توصل إلى الحكم الشرعي الظاهري، يعني أظن أن هذا هو الحكم. الشارع احترم هذا الظن من الفقيه ومن المكلف وجعله بمنزلة العلم، جعل الظن اللي هو أقل مرتبة من العلم، العلم الريد بي اليقين والقطع إخوان الجزم، يعني العلم اللي يعني العلم الريد بي اليقين اللي بالمنطق، زين، الاعتقاد الجازم المطابق للواقع لا عن تقليد. الظن أدنى مرتبة منه، أدنى مرتبة منه. مع ذلك الظن وفق هذه المعطيات الشرعية، يعني الظن المأخوذ من خبر الثقة أو مأخوذ من ظواهر الألفاظ أو مأخوذ من الإطلاق والتقييد أو إلى آخره كما سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. مثلا هذا اللفظ ظاهر في الحقيقة، هذا اللفظ ظاهر في الإطلاق، هذا اللفظ ظاهر في العموم، هذه كلها أمارات، كلها أمارات. فهذه تكشف لي عن الحكم الشرعي مو بدرجة القطع بالحكم الشرعي، ما أقدر أجزم أقول هذا هو الحكم الشرعي يقينا، لا لا، أظن 90% 95 80 أن هذا الحكم الشرعي. احتمالية أن لا يكون الحكم الشرعي قائمة ولو بنسبة 1%، ولو بنسبة 1، لذلك يعتبر دليل ظني ويعتبر الحكم حكم ظاهري، حكم ظاهري. إذن ليش اعتبرنا حكم ظاهري؟ لاحتمال الخلاف، احتمال الخلاف يعني احتمال وتوهم الخلاف ولو بنسبة 1% ممكن وقائم، وإلا بس يصير 100% وماكو 1%، يعني هذا صار يقيني، بعد هذا صار قطعي، هذا من القسم الأول. احنا نتحدث عن القسم الثاني من الأدلة المحرزة، وهو الأدلة التي تكشف عن الحكم ظاهراً وظناً لا يقيناً أن هذا هو الحكم الشرعي. هذن القسمين من الأدلة المحرزة إخواني بارك الله فيكم، يعني نسميهن الدليل الاجتهادي، الدليل الاجتهادي. فقهاء علماء الأصول يطلقون عليهن الأدلة الاجتهادية أو الدليل الاجتهادي. هذا فيما يرتبط بالنوع الأول من الأدلة اللي هو الأدلة المحرزة. قلنا هذا النوع من الأدلة ينقسم إلى قسمين، دليل محرز قطعي ودليل محرز ظني. الأول مثل الخبر المتواتر، والثاني الدليل المحرز الظني أو الأمارات مثل خبر الثقة، مثل خبر الثقة العدل الإمامي. زين، النوع الثاني من الأدلة هذا هو عبارة عن الأصول العملية، الأصول العملية، الاستصحاب، البراءة، الاشتغال، التخيير، هالأصالات اللي موجودة عندنا واللي راح ناخذها إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذه الأدلة هي في حقيقتها إخواني لا تكشف عن الحكم الشرعي الواقعي ولا الحكم الشرعي الظني، أصلا هي مفترض الرجوع إليها بعد الشك بالحكم الشرعي وبعد جهل الحكم الشرعي الواقعي. فأنا أجهل الوظيفة مثلا، من تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على الحدث، ما عندي رواية تقول بنى على الحدث، نفترض ما عندي دليل يقول بنى على الحدث، تحصل عندي حالة شك بالحكم الشرعي، هل الحكم الشرعي وجوب التوضؤ أم أن حكم الشرعي هو لا أعتني بهذا الشك، باعتبار أن بعض الشكوك لا يعتنى بها، لا يعتنى بها. زين، فبالتالي هذه الأصول العملية وجودها الشارع أوجدها وأرجعنا إليها لغرض إخراج المكلف من الحيرة من خلال تحديد وظيفته العملية وموقفه العملي تجاه الواقعة أو الحادثة المجهول حكمها. أنا عندي حادثة مثلا، من تيقن الطهارة وشك في الحدث يبني على الطهارة، هذه كلها مجموعة نسميها واقعة، يعني شخص يتعرض إلى حالة يقول يا أبا أنا، يجي يسألني يقول لي أنا متأكد توضيت، بس هسه ما أدري طلع مني حدث لو ما طلع، يعني نمت مثلا في الدقيقة دقيقتين لو لا ما أتذكر، احتمال 50% نمت احتمال ما نمت. هسه أنا بمقتضى ما عندي من الأدلة ما إلى حكم، ماكو يمي حكم، قد يكون للشارع حكم وما وصلني، لا عندي دليل قطعي، دليل محرز قطعي ولا دليل محرز ظني حتى أقول له مثلا حكمك هالشكل، إيش أسوي بعد؟ هذا يريد يطلع من حالة الحيرة، يريد يقوم يصلي، يروح يتوضى ويصلي، لو لا لا يصلي هالشكل. زين، لابد أنطي جواب، أنا كفقيه لابد أنطي جواب. فأرجع وين؟ أرجع للأصول العملية، ألقى أصل الاستصحاب، استصحاب العدم الأزلي يجري فيه، أو استصحاب حالة الطهارة السابقة يجري فيه يقين سابق وشك لاحق. زين، وحدة موضوع أكو، هي هاي أركان الاستصحاب، هي هاي أركان الاستصحاب. زين، فأقول له أنت ما عليك شيء، روح صلي. إذن هذه هي طبعا يوم القيامة، أنا من أفتيت الآن وأجي يوم القيامة الله يحاسبني يقول لي هذا على يا أساس أنت قلت له روح صلي، ابني على الطهارة وصلي، أقول له لقيام الدليل، يقول لي يا دليل، أقول له الأدلة الأصول العملية أدلة. شنو يعني أدلة؟ يعني الشريعة وضعتها، يعني أستطيع أن أحتج بها، يعني هي حجة في المنجزية وفي المعذرية، لذلك هي من جملة الأدلة، لكن لا على خصوص الحكم الشرعي، وإنما هي أدلة وضعت لأجل تعيين الوظيفة العملية والموقف العملي للمكلف تجاه الحوادث والوقائع التي يمر بها في حياته فلا يجد لها حكما شرعيا. هيك حوادث، هيك وقائع لا نعلم الحكم الشرعي لها لا واقعا وقطعا ولا ظنا واحتمالا من خلال الأمارات، حينئذ شو نسوي؟ طبعا أريد بالاحتمال يعني الظن، يعني هيك بل، فلا يقوم ظن عليها، لا يقوم دليل قطعي عليها، لا دليل ظن لا دليل قطعي، ألتجئ إلى الأصول العملية، ألتجئ إلى الأصول العملية. هذا إخواني طبعا ها من ناي اتضح إخواني، التفتوا لي من ناي اتضح أن هذه الأصول العملية هي أيضا تنقسم إلى قسمين، أيضا تنقسم إلى قسمين، قطعي أو ظني، قطعي أو ظني. الأول القطعي مثل إيش؟ مثل حكم العقل بأن وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته، فأني إذا صارت عند استطاعة للحاج، التفتوا، إذا صارت عند استطاعة للحاج وتنجز التكليف بالحاج بحقي وأصبح واجب علي وثبت في ذمتي، واجب علي أسافر لو ما واجب علي أسافر، السفر مقدمة، وجوب الحاج يستلزم شنو؟ وجوب السفر. هذا الحكم حكم عقلي، أرجع لعند الشك. يعني أنا مو أقول صارت عند استطاعة بس أنا واجب أسافر، لو مو واجب أسافر العقل يقول لي يابا إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، مقدمة اللي يتوقف عليها تجب. الحج يتوقف على السفر، الحج فهذا نعبر عنه شنو؟ أصل عقلي يرجع إليه عند الشك، وهذا الأصل قطعي. لا نظن بأنه إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، لا، نتيقن يقينا وقطعا أن الشيء متى وجب وتوقف تحققه على مقدمة ما وجبت تلك المقدمة. وعدنا ظني، ظني أنا يوم اللي سألني هذا وقال لي، قال لي وظيفتي أتوضى لو لا، من تيقن الطهارة وشك في الحدث، الآن أنا جزما أقول له أنت روح طاهر، لكن طاهر فعلا هو يعني واقعا وفي علم الله، لو ظاهرا ظاهرا بحسب الظاهر أنه يبني على الطهارة، فنظن أن هذا حكمه، نظن أنه طاهر ونجري عليه أحكام الطهارة ونتعامل معه. يعني افترضوا إنسان مثلا قال أنا متيقن مغتسل غسل الجنابة بس ما أدري أجنبت وراها لو لا، ما أدري، ما جاي أتذكر، يعني أنا أدري الغسل قبل يومين وراه ما أتذكر أجنبت لو ما أجنبت، قاربت أهلي لو ما قاربت أهلي، شو نقول له؟ ابني على الطهارة. خب إذا بنى على الطهارة نقدر نطبوب للمسجد لو ما نقدر، يمكث في المسجد لو ما يمكث، يصلي فيه لو ما، كله يجوز، كله يجوز. لكن أكو احتمالية أنهم واقع أهله لو ماكو، أكو احتمالية بلي، احتمالية ونسى، هواي ناس يصير عدة داء النسيان قبل ساعتين شكوا ما يدري. فلذلك ظني، القياس ظني، الاستصحاب ظني، هالشكل زين. هذا اثنين هندني اخواني الاصول، سواء كان الدليل او الاصل قطعي او ظني، نعبر عنهن بالدليل الفقاهتي، الدليل الفقاهتي في قبال الدليل الاجتهادي. زين، من هنا إخواني يتضح أن حركة عملية الاستنباط اللي هو يريد يبينها الآن المصنف من خلال هذا البحث اللي عقده، حركة الفقيه أثناء عملية الاستنباط تكون مرتبة على ثلاثة مراتب طولية. تعرفون الفرق بين المراتب الطولية والمراتب العرضية، العرضية يعني. المراتب الطولية يعني أنك ما تنتقل من مرتبة إلا بعد أن تعجز عن المرتبة الأولى. مثلا أنت ما يصير تنتقل إلى التيمم إلا بعد أن تيأس من الماء ومن تحصيل الطهارة المائية، وإلا أنت إذا تستطيع أن تحصل الطهارة المائية ولو في أواخر الوقت مثلا يجب عليك أن تنتظر. مثلا أنا أعرف عندي صلاة الظهرين وعلي غسل جنابة أو امرأة عليها غسل حيض، وهي تعرف أنه الساعة بالأربعة مثلا تطهر تنقى مثلا، أو أنا مجنب أعرف الساعة بالأربعة يجي المي، مي مقطوع لكن بالأربعة يجي، هو أكو نظام يعني تشغيل مثل الكهرباء مسوي له نظام يجي بالأربعة، أنا لازم أنتظر إلى الأربعة الظهر يجي المي أغتسل يلا أصلي، يلا أصلي. فالمرتبة إذن ما يصير أنا أروح للتيمم، التيمم لا يشرع إلا بعد أن أيأس وأعجز عن أداء الوظيفة المائية، حينئذ تنتقل وظيفتي إلى الطهارة ترابية. كذلك الحال هنا، الفقيه يجد نفسه أمام ثلاث مراتب، لا يستطيع أن ينتقل من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثانية إلا بعد أن يعجز عن تحقيق المطلوب في المرتبة الأولى. مطلوب الفقيه الوصول إلى الحكم الشرعي ومعرفة الحكم الشرعي، فإذا عجز في المرتبة الأولى عن اكتشاف الحكم الشرعي وإيجاد الحكم الشرعي أو وجود يعني وجدان الحكم الشرعي، إذا عجز عن وجدان الحكم الشرعي حينئذ ينتقل إلى المرتبة الثانية. أما المرتبة الأولى، ما هي هذه المراتب الثلاث الآن؟ كالآتي: المرتبة الأولى أو الدائرة الأولى سموها، يخلي نسويهن على شكل دوائر، ما يطلع من دائرة ويدخل في دائرة ثانية إلا بعد أن يفقد ويعجز عن وجدان ما يبحث عنه في الدائرة الأولى. الدائرة الأولى دائرة القطع، أول ما يفتش الفقيه في عملية الاستنباط وحركته من أجل استنباط الحكم الشرعي، أول ما يفتش عن الأدلة القطعية، يحاول يبحث عن الأدلة القطعية الدالة على هذا الحكم، يبحث عنها، وجد أدلة قطعية خلاص بعد ما من حقه ينتقل للدائرة الثانية أو الثالثة. أصلا مو بس ما من حقه، هي لا تصل النوبة، يعني ما يحتاجهن بعد. هو أنا ذا لقيت دليل قطعي على وجوب الصلاة، أنا شكو أروح أدور بالأدلة الظنية أو بالأصول العملية مثلا؟ إذا لقيت دليل قطعي على عدم وجوب صلاة الليل مثلا، شكو أنا أروح مثلا الأصالة الاستصحاب؟ الشك في التكليف مسابق للقطع بعدم التكليف، التكليف حادث والشك في الحادث مسابق للقطع بعدم الحادث، مثلا على سبيل الفرض مثلا، شكو أروح أدور؟ أنا لقيت دليل قطعي بعد، يعني عقلا مو مقبولة، عقلا مو مقبولة. شو وقت أحتاج أرجع للدائرة الثانية أو الثالثة؟ إذا بحثت في الدائرة الأولى وما وصلت إلى حكم شرعي. إذن أول ما أفتش أنا كفقيه، أفتش في الدائرة الأولى، دائرة القطع، دائرة القطع، الأدلة القطعية، أبحث عن أدلة قطعية لكل حكم أحاول الوصول إليه. إذا ما حصلت أنتقل وين؟ أنتقل إلى دائرة الدليل الظني، دائرة الحجة، دائرة الأمارات، مثل ظواهر الألفاظ، مثل خبر الثقة، مثل الإجماع، مثل الشهرة على قول من يقول بأنها دليل من الأدلة، وهكذا. زين، هذا اللي أبحث به. إذا لقيت الحكم الشرعي بعد ما يجوز لأنتقل للدائرة الثالثة. لماذا إخواني؟ اللي هي الأصول العملية. الأصول، لأنه نعرف إحنا أن الأصول العملية لا يصار إليها إلا عند الحكم، إلا عند الشك بالحكم الشرعي وجهل الحكم الشرعي وعدم معرفة الحكم الشرعي على وجه مقطوع أو مظنون. ما أعرف الحكم، الحكم ما قدرت أوصل له. طبعا ما قدرت أوصل له مو يعني مو بالضرورة دائما الحكم ما إلى وجود، لا، قد يكون موجود حكم بالوجوب وحكم بالحرمة، حكم بالوجوب وحكم بالحرمة، واثنينهن بنفس القوة، وصلني هالشكل، وصلني أكيد واحد بهن صح واحد غلط، لكن هنا وصلني هالشكل، وهذه موجودة عندنا، يعني موجودة عندنا. فأنا أحتار الآن، أخذ بهذا الدليل، أخذ بذاك الدليل، ما أقدر. إذن أنا ما وصلت للحكم الشرعي، تقول لي هذا حكم شرعي، يقول لك وجوب، أقول خو هذا هم حكم شرعي، يقول لي حرمة، فليش تسمي هذا حكم وذاك ما تسمي، هذا حكم وهذا حكم؟ إذن أنا ما وصلت للحكم، لأن الحكم إما الوجوب وإما الحرمة. افترضوا أن القضية منحصرة بهذين الفردين من أفراد الأحكام التكليفية، فأنا إذن ما وصلت للحكم. فمن أقول ما وصل للحكم إخواني، مو يعني ما، طبعا هذا ليش ما ذكرناه، هذا ما للتعارض بين الحرمة والوجوب مثلا، أو تعارض الأدلة، ليش ما ذكرناه بالصنف الأول اللي هو الدليل القطعي؟ لأنه الدليل إذا كان قطعي بعد انتهت، إذا كشف عن الحكم الواقعي، منين يجي التعارض بين الأدلة؟ كل تعارض ماكو، وين يصير التعارض؟ بالأدلة الظنية. بالأصول أيضا يصير عندنا تعارض، مرات تعارض الاستصحابين مثلا كذا، لكن هذا مو وقت بيان الآن. فإخواني، من أقول أن يبحث بالدائرة الثانية اللي هي دائرة الدليل الظني، مو المقصود بأنه إذا لم يعثر على الحكم الشرعي، مو المقصود من عند هذا أنه لا وجود للحكم الشرعي أصلا، لا، مرادنا أنه بحث في الأدلة فلم يترجح لديه حكم في هذه الحادثة أو تلك. هسه هذا عدم الترجح، إما لأنه الدليل أصلا مفقود، أو لأن الأدلة متعارضة ولا يمكن ترجيح بعضها على بعض آخر، يعني لم يظهر له الحكم الشرعي، يظهر بحيث يصير شنو راجح، ظهور، الظهور أمام مقابل الظهور شنو، تقول هذا ظاهر معناه ذاك أقل ظهور من عنده، أقل ظهور من عنده، يعني خافي، هذا ظاهر هذا خافي، إلى وجود بس خافي مو معدوم، فرق بين الخفاء وبين العدم. فالفقه من يوصل هيك مرحلة ما يقدر يعرف الحكم الشرعي، إما لعدم وجود الدليل عليه وعدم انكشاف الدليل إليه، عدم ظهور الدليل أمامه، أو لأن الدليل معارض بدليل آخر بحيث لا يستطيع الفقيه أن يرجح هذا على ذاك، يرجع ستارة يرجع إلى أصالة البراءة كما عليه المشهور، تارة يرجع إلى مقتضى الاحتياط كما عليه مدرسة تقابل مدرسة المشهور القائلين بأصالة الاحتياط اللي من جملتهم المصنف. ما علينا، بس هو صار مصيره إلى من؟ صار مصيره إلى الدائرة الثالثة وهي الأصول العملية. بالأصول العملية يبدي يفتش عن الأصل المناسب لهذه الواقعة ولهذه الحادثة، هذا يبقى بعد هو واجتهاده وهو ونظر الأصولي، هل أن الأصل المقدم هو البراءة أم أن الأصل المقدم هو الاشتغال والاحتياط مثلاً. زين، إذا حصلت عنده حالة تعارض بين استصحابين شنو يسوي الفقيه، المن يميل؟ إذا تعارض استصحاب سببي مع استصحاب مسببي، من اللي يقدم؟ هل يقدم المسببي على السببي أم أن التقديم هو للسببي على المسببي وليس بالعكس؟ هذا كل هناك يبحث وين الفقه، يبحث بالدائرة الثالثة اللي ما قدر ينتقل إلها بعد إلا بعد أن عجز عن الدائرة الأولى ثم الدائرة الثانية، يلا صار مصيره المن إلى الدائرة الثالثة. من هنا إخواني خلاصة ما قدمناه، يظهر عندنا الفرق بين الأدلة المحرزة بنوعيها أو بقسميها سواء محرزة قطعية أو محرزة ظنية، وبين الأصول العملية أيضا بنوعيها، الأصول القطعية والأصول الظنية. يظهر أن الفرق بيناتهم شنو؟ أن الأدلة المحرزة يحرز من خلالها الحكم الشرعي وتكشف عن الحكم، تكشف عن الحكم الشرعي، بينما الثانية اللي هي الأصول العملية، الأدلة العملية مثل ما سماها المصنف، سماها أدلة يريدين بهن، يقول هي تراهم أدلة، الأدلة العملية أو كما يعبر عنها بالأصول العملية، هذه لا تكشف عن الحكم أصلا، هي أصلا موضوعة لحالة الجهل والشك بالحكم، إلا إذا صارت تكشف عن الحكم يعني راح توصلنا للحكم الشرعي، فلازم تكون من القسم الأول اللي هو شنو ما يحرز من خلاله الحكم الشرعي. لا هذه لا تحرز به الحكم الشرعي، وإنما تحدد من خلالها الوظيفة العملية وما يخرج المكلف من حيرته. إذا اتضح هذا خلنا نجي نطبق العبارة. قال: تحديد المنهج في الأدلة والأصول، قلنا هن اثنين هن أدلة، ولكن للتفرقة بينهما قيل لهذه أدلة وقيل للأصول بأنها اللي هي أيضا أدلة قيل لها أصول، وإلا المصنف أول ما عنه ونشوفه لا ترجعون إيش قال، قال الأدلة واحد الأدلة المحرزة، الثاني الأصول العملية بين قوسين أو الأدلة العملية، أو الأدلة العملية أيضا أدلة. قال: عرفنا سابقا أن الأدلة التي يستند إليها الفقيه في استدلاله الفقهي واستنباطه للحكم الشرعي على قسمين، فهي إما أدلة محرزة يطلب بها كشف الواقع، سواء كشفا قطعيا أو كشفا ظنيا، إن كان قطعي تسمى أدلة محرزة قطعية، وإن كان ظني تسمى أدلة محرزة ظنية. مثال الأول عن الأدلة المحرزة القطعية قلنا الخبر المتواتر، مثال الثاني قلنا خبر الثقة، خبر العدل الإمامي. قال: وإما شوفوا هذه دقيقة من عنده جزاه الله خيرا، وإما أدلة عملية. واحد يقول العداء كلها أدلة، يقول إيه مو الفرق، الفرق في المصير إليها، الفرق في الاستناد بها، الفرق في التحديد بها بالأدلة المحرزة أنا أحدد الحكم الشرعي، بينما بالأدلة العملية أنا أحدد الوظيفة اللي يتبناها المكلف، وهذه الوظيفة ظاهرا أنها وظيفته، لا قد يكون حكمه الشرعي مثلا هو وجوب الطهارة، لكن أنا مع ذلك من قال لي من تيقن الحدث وشك في الطهارة قلت له روح ابني على الطهارة، بناء ها يبني على الطهارة، لا أن حكمه هو أنه طاهر، قد يكون حكمه عند الله أنه محدث ويجب عليه التطهر. قال وإما أدلة عملية أي أصول عملية تحدد الوظيفة العملية، شوفوا مو تكشف، لا تكشف عن الواقع، أصلا إحنا إجيناها لأنه نجهل بالواقع ونشك هل أنه هذا أو ذاك ما ندري. قال تحدد الوظيفة العملية للشاك الذي لا يعلم بالحكم. جيد. ويمكن القول على العموم بأن كل واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها دليل من القسم الثاني، أي أصلا عملي. بالتأكيد إخواني هذه قاعدة، أن كل أحكامنا الشرعية الآن، الأحكام المتعلقة بالصلاة، الأحكام المتعلقة بالصيام، كل حتى الأحكام الفرعية، إذا نريد نعوف الحكم الشرعي، إذا نريد نعوف الحكم الشرعي على صفحة ونجي نطبق عليها الأصول العملية، كل واحد من عندها يدخل تحت أصل عملي. مثلا أنا أشك الصلاة واجبة لو مو واجبة، سخو أدلة قطعية على وجوب الصلاة، متواترة بوجوب الصلاة سنة وقرآنا وإجماعا وشهرة، الصلاة واجبة وأدلتها قطعية ومن ضروريات الدين. لكن لنفترض نترك هذا كله، نجي للأصل العملي، نسأل الأصل العملي، نقول له الصلاة واجبة لو مو واجبة، احنا مكلفين بها لو ما مكلفين، شي يقول؟ يقول الشك في التكليف مساوق للقطع بعدم التكليف، إذن إلها أصل عملي لو ما إلها أصل عملي، إلها أصل عملي. وهكذا في سائر الأحكام اللي جاية بيها أدلة، سواء الأدلة قطعية أو محرزة، هي بالنتيجة تدخل تحت أصلا من الأصول العملية، لكن نعتمد عليه لو ما نعتمد، نقول إحنا مش مودين للأصل العملي. إحنا قلنا إذا أنت لقيت الحكم بالدائرة الأولى أو ما لقيت انتقلت إلى الدائرة الثانية ولقيته، بعد الأصل العملي في لسين ميسو ما تروح له، أنت ما تحتاجه أصلا، أصلا عقلا ما من حقك تروح له، عقلا العقل يمانع. قل يابا أنت لقيت حكم ذيك الدائرة الثالثة، إذا كنت جاهلا بالحكم، إذا لم تعرف الحكم، إذا لم تعثر على الحكم، فأنت شنو لما دك ما يصير تروح لها بعد، ما لنا علاقة سواء كانت مخالفة للحكم الشرعي هاي الأصول العملية أو موافقة، ما لنا علاقة بها، إحنا نعرف أنه هاي الأدلة نرجع لها وقت نجهل الحكم الشرعي ونشك فيه هل هو كذا أم كذا. وإلا الأدلة قائمة على وجوب الصلاة وأدلة قطعية متواترة والحكم من ضروريات الدين، مع ذلك الأصل العملي جدي يقول لي، يقول لي الأصل عدم التكليف بالصلاة، تمام مكلف، هذا يجوز أعتمد عليه؟ لا، لأنه نعرف الحكم الشرعي. نعم إذا أجل الحكم الشرعي ممكن أروح له، فقد يقول لي بالبراءة ما عليكش، الأصل البراءة، الشك في التكليف مساوق للقطع بعدم التكليف، الأصل البراءة أو استصحاب عدم التكليف، اثنين هنا صغيرة. زين، على كل حال قال ويمكن القول على العموم بأن كل واقعة يعالج الفقيه، طبعا هو غالبا يعني يقول 99% من الحوادث لها أصول عملية، ويمكن القول على العموم بأن كل واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها دليل من القسم الثاني، أي أصل عملي يحدد لغير العالم الوظيفة العملية، الوظيفة يعني اللي ما يعلم، لغير العالم مو يعني العالم المجتهد، لا لا، يعني لمن لا يعلم بالحكم الشرعي، لغير العالم بالحكم الشرعي، شي يحدد له اللي ما يعرف الحكم الشرعي، شي يحدد له الأصل العملي، الوظيفة العملية. أنا وصلت منطقة ما أعرف صلاتي قصر له تمام، إيش أسوي؟ أجمع اشتغال، يحكمني الاحتياط، يعني قاعدة الاشتغال، اشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، أنا متيقن ذمتي مشتغلة بصلاة الظهر، أجيبها قصر له تمام، يقول لي إذا جبتها قصر تتيقن من فراغ الذمة؟ أقول له لا. يقول لي زين إذا جبتها تمام وبوحدها تتيقن من فراغ الذمة؟ أقول له لا. يقول لي إذا جبتها قصر وتمام تتيقن؟ أقول إيه هسه يقينا أنا فرغ ذمتي، لأنه مطلوب مني قصر صليت قصر، مطلوب مني تمام صليت تمام. اشتغال، إذن أنا محكوم بأصل الاشتغال أو كما يسمى أصل الاحتياط. بلي قال بلي يحدد، هذا أصلا عمليا يحدد لغير العالم الوظيفة العمل، فإن توفر للفقيه الحصول على دليل محرز أخذ به وترك الأصل العملي وفقا لقاعدة تقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملية كما يأتي إن شاء الله تعالى في تعارض الأدلة. إذا تعارض أصل عملي مع دليل محرز سواء كان الدليل قطعي أم ظني، طبعا يقدم الأصل، يقدم الدليل المحرز. أنا عندي دليل بعد شكو رايح أنا أستشير العقل أقول له أسوي هيك لو هيك، يقول يا بنت عندك دليل ربك يريد من عندك هالشكل، جاي ليش شكو أنا شيء أمغلتي. قال كما يأتي إن شاء الله تعالى في تعارض الأدلة، وإن لم يتوفر دليل محرز، إذا ما لقى دليل محرز لا من القسم الأول اللي هو دليل محرز قطعي ولا من القسم الثاني اللي هو دليل محرز ظني، أخذ بالأصل العملي فهو المرجع العام للفقه. شنو يعني مرجع عام؟ يعني أني أستطيع أن أطبق الأصل العملي في كل أبواب الفقه. بالصلاة عندي مسائل ينطبق عليها الأصل العملي، بالصيام عندي لكن روايات الصلاة أقدر أطبقها على الصيام؟ لا، الأدلة المحرزة تكون خاصة، الأصول العملية تكون عامة. إذن عندي مرجع خاص للحكم الشرعي يرجع للفقيه، وعندي مرجع عام يرجع للفقيه من أجل تحديد الوظيفة العملية وهو شنو؟ الأصل العملي. لذلك قال فهو المرجع العام للفقيه، حيث يعني عندما لا يوجد دليل محرز. الأصل العملي شبيه الأصول العملية، شبيه المرجع العام للفقيه شو وقت؟ عندما لا يجد دليلا محرزا، أو عندما لا يوجد دليل محرز. قال حيث لا يوجد دليل محرز، وتختلف الأدلة المحرزة عن الأصول العملية في أن تلك تكون أدلة ومستندا للفقيه بلحاظ كاشفيتها عن الواقع وإحرازها للحكم الشرعي. إذن سميت أدلة لأنها تحرز، تكشف عن الواقع ويحرز من خلالها الحكم الشرعي. أما هذه يعني الأصول العملية فتكون أدلة من الوجهة العملية فقط، مو العلمية. هناك الوجهة العلمية، علمت بالحكم الشرعي، هسا علمت به يقينا أو ظنا، أوصلتني الأدلة المحرزة إلى الحكم الشرعي. أما هذه لا، علمت بوظيفتي، علمت بعملي، الأصول حددت لي العمل الذي به أخرج من حالة الشك. أما ما قالت لي الله يقول هالشكل، قالت لي مثل حالتك خلي يسوي هالشكل. زين، أضرب مثال تتضح الفكرة ما دام عندنا دقيقتين. شايفين واحد يأخذوه للطوارئ والطبيب ما موجود؟ أكو شغلات إسعافات أولية يسووها إلى، لكن مو هي العلاج، مو هي العلاج، بس هو بالنتيجة يحتاج له. يسوي له تنفس اصطناعي مثلا، يسوي له كذا، يسوي خلوا له مغذي، إلى أن يجي الطبيب يشوف شنو عنده وشنو كذا. إحنا هاي الأصول العملية نلجأ لها باعتبار الآن ماكو. باشر أقبل يطلع الإمام ينسفهن كلهن، يعطينا الحكم الشرعي. بس يجي الإمام ينطينا الحكم الشرعي، وينطينا الحكم الشرعي الواقعهم، حتى ظني ماكو بعد. بل قال وأما هذه يعني الأصول العملية فتكون أدلة من الوجهة العملية فقط، بمعنى أنها تحدد كيف يتصرف الإنسان الذي لا يعرف الحكم الشرعي للواقع. شوفوا أكو جهل بالحكم الشرعي، جاهل أنا بالحكم الشرعي ما أعرف الآن. طبعا مو جاهل يعني مثل العوام يعني ما يدري، لا لا لا، أنا كفقيه الآن أجهل الحكم الشرعي. أنا كمجتهد في مرحلة الاستنباط أجهل الحكم الشرعي، ما لقيته، ما عثرت له، بحثت واجتهدت وما وصلت إليه، وهذا المكلف واقف بالباب يريد حكم الشرعي، شو أنا حيلة بعد؟ هل جاء للأصول العملية حتى أستنبط له من عدها شنو الوظيفة العملية والموقف العملي الذي عليه اتخاذه إزاء الواقعات التي يتعرض أو تعرض لها. قال: كما أن الأدلة المحرزة تختلف فيما بينها، لأن بعضها أدلة قطعية تؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي، بيناها مثل التواتر، وبعضها أدلة ظنية تؤدي إلى كشف ناقص مو كشف تام محتمل الخطأ. أكو احتمالية أنه مخالف للحكم الشرعي لكن احتمالية ضعيفة. قال: محتمل الخطأ عن الحكم الشرعي، يعني خلاف الحكم الشرعي، محتمل أنه خلاف الحكم الشرعي، وهذه الأدلة الظنية هي التي تسمى بالأمارات. هذا تمام الكلام في تحديد المنهج من الأدلة والأصول. المنهج على مسلك حق الطاعة يأتي الكلام فيه، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجه.